بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ حفظه الله تعالى: قال أبو بكر وهو الخطيب البغدادي أحمد بن علي بن ثابت البغدادي صاحب تاريخ بغداد وكتاب الجامع أخلاق الراوي وآداب السامع والكفاية في علم الرواية وعدد من الكتب لا سيما في علم الحديث، في علم مصطلح الحديث، كان الخطيب البغدادي رحمه الله يؤلف في كل فن كتابا مستقلا، ولذلك قال أبو بكر ابن نقطة رحمه الله: كل من أنصف علم أن من جاء بعد الخطيب عيال على كتبه، أي في مصطلح الحديث عيال على كتبه، أي لا يستغنون عن كتبه. حتى ابن الصلاح رحمه الله في مقدمة المشهورة التي اشتهرت وصارت أصلا في علم المصطلح، ومن جاء بعدها الغالب أنه يسير على منوالها وترتيبها، إما أن يشرحها أو يختصرها أو ينظمها، هو جمع ما تفرق في كتب الخطيب كما أشار إلى ذلك حافظ بن حجر في مقدمة نزهة النظر. فالخطيب إمام من أئمة الحديث. قال: إذا كان الطالب للحديث عزبا، أي عزبا يعني أعزب غير متزوج، فآثر الطلب على الاحتراف، يعني آثر طلب العلم على الانشغال بغيره، فإن الله تعالى يعوضه ويأتيه بالرزق من حيث لا يحتسب. نعم، فالله عز وجل يقول: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. استدل بعض أهل العلم بهذه الآية على أن طلب العلم أسباب الرزق. اقرأ وربك الأكرم، كريم سبحانه، وطلب العلم أسباب الرزق. ويدل على ذلك حديث أنس بن مالك رضي الله عنه سنة الترمذي وفي صحيح مسند ما ليس في الصحيحين الإمام الوادع رحمه الله، أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان أخوان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كان أحدهما يحترف يعمل، والآخر يأتي النبي صلى الله عليه وسلم يسمع الحديث، فشكى المحترف أخاه للنبي عليه الصلاة والسلام، قال عليه الصلاة والسلام: لعلك ترزق به. هو يشكو أنه ما يعينه في الاحتراف والعمل، فقط جالس يسمع حديث النبي عليه الصلاة والسلام، فقال عليه الصلاة والسلام: لعلك ترزق به، أي لعل الله يسوق لك رزقك بسببه لأنك تنفق عليه. وهذا يدل على أن طلب العلم من أسباب الرزق. والله سبحانه يقول في كتابه الكريم: ما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. وفي هذا الأثر الحث على الإقبال على طلب العلم وإيثار ذلك على طلب الدنيا وجمعها، وهذا من أسباب الرزق. والله سبحانه يسوق لطالب العلم رزقه من حيث لا يحتسب، وأي رزق أعظم من رزق العلم؟ رزق عظيم. ومع ذلك فإن الله لا يضيعه في جانب الدنيا، بل يسوق إليه رزقه أيضا ويكفيه سبحانه وتعالى. قال: وقال أيضا: ولن يصبر على الحال الصعبة إلا من آثر العلم على ما عداه ورضي به عوضا من كل شيء سواه. هو إذا انشغل الطالب بالعلم فإنه يشعر للعلم بلذة عظيمة، يجد لذة عظيمة في العلم لا يجدها في غيره، ولأجل هذا فإنه يؤثر العلم على ما عدا من الأعمال، وربما صبر على الشدائد والأحوال الصعبة لأنه يرى أنها لذة ومنزله رفعة لا يعدلها شيء. ولذلك تجد أئمة الدين يعرضون عن الدنيا وحطامها ويقبلون على ما هم عليه من الخير، والله سبحانه لا يضيعه. ويؤثر الواحد منهم أن يخلو بكتبه ومصنفاته ويبتعد حتى عن الناس، يرى راحته في هذا. تقيل ليحيى بن معين: ماذا تشتهي من الدنيا؟ أو بهذا المعنى قال: بيت خال وإسناد عال. بيت خالي تفرغ فيه لمدارسة العلم، قراءة الكتب، وإسناد عالي، كانوا يتنافسون على الإسناد العالي، والإسناد العالي هو الذي يكون بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم رجال أقل، هذا الذي كانوا يسعون إليه. وكانوا يسافرون ويقطعون المسافات الطويلة ويتحملون الشدائد، وربما يتعرض أحدهم للمهالك عدة مرات في أسفاره من أجل جمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم وتعلم العلم، تعلم العلم. وما كانت الأحوال في أزمنته مثل الأحوال في هذه الأزمنة. في هذه الأزمنة أصبحت الأمور سهلة من حيث الأسفار، ويعني ماذا مواصلات، يعني سهلت الأمور الآن، وأصبح الإنسان يقطع المسافات الطويلة في ساعات. المسافات التي كانوا يقطعونها في أشهر أصبحت الآن تقطع ربما في ساعات عبر وسائل النقل الحديث. نعم. ومع هذا، مع شدة الأحوال في أزمنتهم وعدم تيسر وعدم تقارب البلدان كما هو الحال في هذه الأزمنة، مع ذلك كانوا يصبرون على هذا كله، لأنهم ذاقوا لذة العلم وعرفوا قدره. ولما لم يعرف كثير من أهل زماننا مقدار العلم زهدوا فيه ورغبوا عنه ومالوا إلى جمع الدنيا وحطامها، والله المستعان. قال: ولن يصبر على الحال الصعبة إلا من آثر العلم على ما عداه ورضي به عوضا من كل شيء سواه. ورضي به عوضا من كل شيء سواه، أي من حطام هذه الدنيا، يعني يؤثر العلم على الجاه السلطان والملك، يؤثر العلم على الأموال، على كنوز الدنيا لو جمعت له، يؤثر العلم على ما عدا فهو أعظم. إلهنا سبحانه وتعالى.